أن نبدأ في بلوغ المرام، في نستكمل الأحاديث في باب الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة. نعم، نحن أيها الإخوة أخذنا يعني جملة من الأحاديث في الدروس الثلاثة الماضية التي كانت عن بعد، واليوم نقف في صفحة 786 عند حديث عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، حديث عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها في حال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد في نفسه خفة، يعني نشاطا يسيرا في مرضه الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، فإنه عليه الصلاة والسلام أحس بهذا المرض وبقي أياما لا يصلي بالناس، وكان يصلي بهم أبو بكر رضي الله عنه، وأمر في القصة المعروفة أن يصلي بهم، فقيل له أو قالت له عائشة أو أمرت حفصة: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قام مقامك لا يسمع الناس قراءته، وفي بعض الروايات رجل أسيف، يعني حزين شديد الحزن، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يؤم الناس لو قدمت عمر، فقال: إن كنا صواحب يوسف. عائشة رضي الله عنها كان يعني لها رأي، يعني من يأتي ويخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا أمر عظيم. فيعني ما رأت أن يتقدم أبوها للصلاة بالناس، فعلى كل حال صلى بهم أياما. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد من في نفسه يوما خفة، يعني وجد أنه يعني نشط ويستطيع أن يصلي، وهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة، أن يحضر صلاة الجماعة. فجاء به صلى الله عليه وسلم يهادى بين عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وبين ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان يهادى بينهما من شدة مرضه عليه الصلاة والسلام، وهو القائل في حديث جابر: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه التعب أكثر، وقد صب عليه 7 قرب من الحرارة، من شدة الحرارة التي نالته صلى الله عليه وسلم. فجاء في بعض الروايات أن الصحابة فرحوا لما وجدوا أن نبيهم صلى الله عليه وسلم وأحب الخلق إليهم، فرحوا ويعني أنسوا بمجيئه صلى الله عليه وسلم. فجيء به ويعني كما هنا قال في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، يعني الحافظ بن حجر هنا أشار إلى أن القصة طويلة، ولكن أتى بالشاهد، قال: وهو مريض، قال: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، حتى جلس عن يسار أبي بكر، يعني جعل أبا بكر عن يمينه والنبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر عن يمينه يبلغ الناس كما هنا في الحديث. قال: فكان يصلي بالناس جالسا عليه الصلاة والسلام وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر. هنا الحديث فيه يعني جملة من الفوائد والمسائل، سأذكر شيئا منها ثم نقرأ ما يتيسر أيضا في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. أولا أيها الإخوة، ينبغي أن يعلم حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأمة أمر دينها وشريعتها، وأعظم ذلك في الصلاة بعد الشهادتين، فأراد أن يعلم الأمة تعليما قوليا مقرونا بالفعل، فجاء صلى الله عليه وسلم وصلى بهم. الأمر الثاني فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أداء صلاة الجماعة، وأنه لما وجد في نفسه خفة يعني نشاطا ذهب وهو يهادى بين رجلين، ما ذهب يمشي بنفسه وهو يهادى بين عمه العباس وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أيضا جواز أن يكون يعني أنه إذا أتى الإمام أن يعني يأخذ الإمامة وأن يكون من قبله يعني الذي بدأ بالصلاة تبعا له وأن يبقى عن يمينه ولا يشترط أن يرجع إلى الخلف فيكون في الصف الأول. نعم يبقى عن يمينه، وإذا كان متعبا كحال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبلغ الناس، والناس يقتدون بإمامهم وليس بمبلغهم. يعني لو فرضا أن المبلغ أطال وإنسان ركع بعد ركوع الإمام فإن صلاته صحيحة، يعني ليس بشرط أنه لا يفعل شيئا إلا بعد انتهاء المبلغ، لا، المقصود أن الناس يتبعون إمامهم كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. أيضا فيه مسألة مهمة وهي صلاة الناس، هنا صلاة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف صلوا قياما والنبي صلى الله عليه وسلم إمامهم وقد صلى جالسا وقد قرأنا فيما سبق وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. كيف يجمع بين هذا وهذا؟ من أهل العلم من قال إنه ناسخ لذلك الحديث، ولكن هذا الحقيقة قول مرجوح، يعني كون احنا نذهب إلى النسخ مع إمكان الجمع بين الحديثين هذا يعني غير صحيح، يعني كون يلجأ إلى النسخ مباشرة هذا ليس منهج أهل العلم. أهل العلم يحاولون الجمع، التوجيه، المحاولة، وهذا أمر والله الحمد واقع. فالعلماء وجهوا هذا بأحد توجيهين. التوجيه الأول قالوا إن الأمر للاستحباب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا والصحابة صلوا قياما، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة اجلسوا مثلي فأنا قد جلست فأنا صليت جالسا. يعني قال يعني مثلا لو أن هذا حصل لقلنا نعم، لكن عليه الصلاة والسلام ما قال شيئا. فقال بعض أهل العلم إن الأمر السابق محمول على الاستحباب. القول الثاني أو التوجيه الثاني ولعله هو الراجح إن شاء الله تعالى أن يقال بالتفصيل، إن بدأ الإمام صلاته جالسا صلى الناس خلفه جلوسا، وإن صلى الإمام قائما ثم عرض له عارض فجلس فإن الناس يصلون قياما، وهنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني بدأ الناس صلاتهم قياما مع أبي بكر رضي الله عنه، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فكان هو الإمام فصلى جالسا، لكن بداية الصلاة كيف كانت؟ كانت عن قيام ولم تكن عن جلوس، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أتموا صلاتهم قياما، أتموها يعني لأنهم بدأوها قياما. وعلى القول الأول أو التوجيه الأول على أن الأمر للاستحباب وليس الوجوب، ولكن التوجيه الثاني هو الأرجح والعلم عند الله تبارك وتعالى. إذا جاء يعني هنا يعني مسألة أخرى، إذا جاء الإمام متأخرا يعني في غير عاد حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الإمام متأخرا هل يكون هو الإمام ويقول مثلا للإمام الذي خلفه ارجع يا فلان أنا سأصلي مكانك؟ العلماء يفرقون كما سنقرأ في كلام الشيخ بن عثيمين وفي غير كلامه من أهل العلم، قالوا هذا على حالين. الحال الأولى أن يأتي الإمام والجماعة صلوا مثلا ركعة أو ركعتين، الأولى به خلاص أن يصلي معهم مأموما، وقد حصل هذا مرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن هذا الشرف إلا لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليتوضأ مع المغيرة بن شعبة فجاءهم في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة صلى معهم ركعة ثم قام هو والمغيرة كل يصلي لوحده وكل قضى الركعة الثانية، ولم يصنع مثل ما يصنع بعض الناس أنهم إذا قام يعني بعض الناس فاتتهم قالوا ثلاثة أربعة يصلي بنا واحد ونرجع نحن اثنين مثلا ويصلي بنا، لا، كل واحد يقضي لوحده كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وهذه منقبة لعبد الرحمن بن عوف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة، إلى لا أقول كاملة لكن معظمها، خلف أحد من الصحابة إلا لعبد الرحمن بن عوف. هذه كما قلنا الحال الأولى، إذا جاء والإمام قد صلى ركعة ركعتين يدخل معه. لكن لو جاء والإمام في الابتداء في البداية، مثل هنا قصة أبي بكر رضي الله عنه، وفي قصة أبي بكر رضي الله عنه في حال أخرى، في لما كان في صلحه صلى الله عليه وسلم مع بني عوف وتأخر صلى الله عليه وسلم، فصلى أبو بكر بالناس، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فشق الصفوف، وهذا ليس بمانع لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. كان أبو بكر في أول الصلاة، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الإمام وأبو بكر ومن وراءه مأمومون، فكانوا مأمومين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا يفرق كما قال أهل العلم، إن جاء الإمام في أول الصلاة حق له أن يتقدم وأن يتنازل الإمام الذي صلى بالناس له، فيكون الإمام الأصلي هو الإمام، والإمام المستخلف يكون من ضمن المأمومين. هذا إذا كان في البداية، أخذا بحديث أبي بكر هنا وفي قصته الثانية. أما إذا جاء بعد ركعة أو ركعتين فإنه ينضم ويدخل مع الجماعة، كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن عوف في لما ذهب عليه الصلاة والسلام يتوضأ مع المغيرة ابن شعبة رضي الله عنهما. هنا يعني مسائل يعني ذكرها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. نعم، فيه يعني مسألة مهمة، وهو أن هذه القصة من إحدى الدلائل على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أفلا نرضاك لدنيانا؟ فهذا من الأدلة. من الأدلة أيضا أن يعني أن أبا بكر رضي الله عنه لما جاء قال ليصلي بكم أبو بكر، فكون عليه الصلاة والسلام يأمر بهذا الأمر، هذا فيه دلالة وإيماء على أنه الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ومن الأدلة قصة المرأة التي جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إيتي العام القادم، قالت أرأيت إن لم أجدك؟ قال إيتي أبا بكر. فدل هذه الأدلة وغيرها على أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله حصل هذا، واجتمع عليه الصحابة، وأول من بايعه عمر رضي الله عنه، ثم اجتمع عليه من كانوا حاضرين في السقيفة، ثم من بعدهم من الصحابة رضي الله عنهم، ولم يتخلف عن بيعة الصديق رضي الله عنه أحد من الصحابة رضي الله عنه. هذه كلها يعني إيماءات على أنه هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى فوائد الحديث. نعم، في الفائدة الثانية نحن ننتقي بعض الفوائد. نعم، اثنين فيه الإشارة إلى أن أبا بكر، نعم، أولا فضل أبي بكر رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل أي أحد من الصحابة يصلي يعني عنه يؤم الناس عنه، وإنما رشح أبا بكر. لا شك أن هذه ما يعني منقبة تضاف إلى مناقب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فضل أبي بكر رضي الله عنه وأنه الإمام الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في
ثانيا نعم فيه الإشارة
في وأنه الإمام
نعم نحن ننتقل
نعم في هذه الأمة.
نعم،
الثاني فيه الإشارة إلى أن أبا بكر رضي الله عنه الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنه لما كان إمام الناس في أجل العبادات فهو إشارة إلى أنه إمامهم أيضا في الخلافة.
نعم، فالحديث يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم، رقم ثلاثة فيه دليل.
قال: فيه دليل على أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من إمامة إلى إتمام، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما ثم صار مأموما.
نعم، كان في أول الأمر في أول الصلاة هو الإمام ثم صار مأموما. نعم. أربعة،
فيه دليل على أنه يجوز أن يبدأ بهم الصلاة إمام ويكمل بهم إمام آخر، فينتقل الناس من إمام إلى إمام.
نعم، وهذا أيضا حتى ما هو لازم من الإمام الرسمي وغيره. مثلا لو كان الإمام الأصل الإمام الرسمي هو الإمام، حصل له عارض يأتي واحد خلفه ويصلي مكانه يكون الإمام. نعم.
قال فالناس انتقلوا من.
نعم. خمسة،
فيه دليل على جواز المرور بين يدي المأمومين لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم مر بين يدي الصف فيما يظهر.
نعم، هو مر لأنه جاء به يهادى بين عمه العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، هذا يدلك على بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه بشر يصيبه المرض، يصيبه الألم. ولذلك لما قالت فاطمة وكرب أبتاه، قال ليس على أبيك كرب بعد هذا اليوم، ما قال عليه الصلاة والسلام يعني أنت أخطأت أو كذا. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه يجعه رأسه وإني لأوعك كما يوعك الرجلان منكم. نعم، هو بشر، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. سادسا، أنه يشرع،
قال أنه يشرع للإمام الجهر بالتكبير في الانتقالات كما يجهر بتكبيرة الإحرام.
نعم.
وجه ذلك أنه لولا أنه مشروع لكان الرسول عليه الصلاة والسلام يكتفي بالصلاة ولا يجعل أبا بكر يبلغها.
نعم، هذه مسألة دقيقة. نعم، أنه لابد أن تجهر، أن الإمام يجهر بالتكبيرات، ولا كيف يعرف الناس؟ ولولا أنها لازمة لما أمر أبا بكر أو لما كان أبو بكر يجهر بهذه التكبيرات. سابعا، نعم، فيه دليل
على جواز التبليغ وراء الإمام، يعني إذا كان صوت الإمام لا يسمع فإنه يبلغ.
نعم، جاء في بعض الروايات أنه كان في صوت عليه الصلاة والسلام بحة، يعني فيه ألم، من شدة الألم أن صوته كأن فيه بحة، أن فيه تعب. وعليه الصلاة والسلام كما قلت بشر يصيبه ما يصيب البشر. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعرف الجوع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ببحة صوته. بحة صوته، يقول يعني من أثر الجوع وعدم الأكل كان يبح صوته. بل جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال قدم تمر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يأكل الواحدة تلو الأخرى، يعني مو بيأكل بنهم وجشع، لا، بس كان يأكل واحدة الثانية الثالثة، يعني ما يتوقف. قال فعلمت الجوع فيه، يقول عرفت أنه جائع. يعني واحد يأكل التمر واحدة ثنتين ثلاث أربع متتابعات، لا أنه جشع نهم، لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، بس يقول كان يأكل واحدة ثنتين كل واحدة تلو الأخرى. قال علمت أنه جائع. فعليه الصلاة والسلام يجوع كما يجوع الناس، وربط على بطنه الشريف الحجر من شدة الجوع صلوات الله وسلامه عليه، اللهم استعان. نعم.
قال
سابعا،
فيه دليل على جواز التبليغ وراء الإمام، يعني إذا كان صوت الإمام لا يسمع فإنه يبلغ معه أحد المأمومين، فإذا كان المسجد واسعا وصوت الإمام لا يسمع فإن السنة أن يقول الإمام لأحد المصلين بلغ عني، والعبرة حينئذ بصلاة الإمام لا بصلاة المبلغ، يعني أن المأمومين يتابعون.
طيب، على كل حال يعني بقي بعض الفوائد أقول تقرأ إن شاء الله. نعم، عن أبي هريرة الصفحة التي بعدها.
قال رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. متفق عليه.
الحمد لله. أيها الإخوة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأكمل والأقوم في كل شيء، ومن ذلك سنته عليه الصلاة والسلام في الصلاة وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد سبق ولله الحمد أننا قرأنا في هذا المجلس الشريف جملة من الأحاديث في بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كيف كانت قراءته، متى كان يطيل في صلاة الفجر، وأنه كان يقرأ بعض الأحيان بقصار المفصل، وكان يقرأ في المغرب وفي العشاء بقصار المفصل، وأواسطه، ويعني وكان في صلاة الظهر في بعض الأحيان يطيل الركعة حتى يذهب، يعني في حديث أبي سعيد يذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ويدرك الركعة الأولى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأصل في عنده هو التيسير والتخفيف، لكن ليس معنى هذا التهاون، كما يقول بعض أهل العلم يستدل بهذا النقارون الذين ينقرون صلاتهم كما يصنع الغراب ينقر نقر هكذا بسرعة، لا، إنما يؤدي الصلاة حسب ما تعلم وما فقهنا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف وكان يقرأ بالصافات. الصافات الآن حوالي نصف جزء، يعني ثلاثة أثمان قريبا منها. كان عليه الصلاة والسلام يأمر بالتخفيف ويقرأ بالصفات. قرأ عليه الصلاة والسلام في ركعتي الفجر بالسجدة وهل أتى، وقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقون وسبح والغاشية. فأين بعض الناس الذي قال والله هذا أفتان أنت يا معاذ؟ أفت سبحان الله. أنا ذكرت في الدرس السابق أن ابن القيم رحمه الله قال وغيره من أهل العلم: لا يجوز الإنسان أن يأخذ هذه الكلمة، أنت اعرف مجال القصة والحادثة التي حدثت. أولا معاذ رضي الله عنه لما صلى بقومه كانوا أهل حرث أهل الزراعة، هؤلاء من الفجر وهم مستيقظين يعملون، أيضا عمل الزراعة ليس كعمل غيره، شغل بالفؤوس وبآلات الحرث وهذا فيه التعب وفيه مشقة. ثم أيضا أطال بهم قرأ سورة البقرة، ثم يعني هناك مجموعة من العلل. ومع ذلك نحن نقول هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل، لكن أن يستدل الإنسان بمثل هذا ويقول إن هذا أطال وهذا فعل، لا، نحن نقول هذا خطأ وهذا خطأ، وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأقوم. هنا هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إذا أما أحدكم الناس فليخفف، يعني لا يطيل. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أطال، إما للتعليم، إما ليدرك المأمومون الصلاة، إما يعني لعلل ولأمور كثيرة. ومن ذلك أن عليه الصلاة والسلام نهى عن التطويل كما في قصة معاذ وفي قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، إلى آخر الحديث. هنا قال عليه الصلاة والسلام: فإن فيهم الصغير، والصغير له حق، يعني عليه الصلاة والسلام كان يتجوز في صلاته إذا سمع بكاء الصبي خاصة مع أمه، رحمة بأمه ورحمة أيضا بهذا الصغير. وفيه أيضا جواز صلاة الصغير وأنه لا يمنع من المسجد، بعض الناس يمنعهم يطردهم، هذا خطأ. إلا هاته معك أيها الأب أيها الأخ، اجلسه بجانبك حتى لا يعمل مشاغبة وتشويش على الناس، ويتعلم ويسمع القرآن ويستفيد. أما كونهم يطردون أو ينحون من أماكنهم، لا، هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاته واجلسه معك، علمه أن هذه صلاة عظيمة وعبادة وهو إلى آخره مما لا يخفى على شريف علمكم. قال: والكبير، أيضا الكبير محتاج أن يتعاون معه لأنه قد يشق عليه القيام. وذا الحاجة، ذا الحاجة إما أن يكون حاقنا أو حاقبا، فإن كان الأمر شديدا عليه فالأولى أنه ما يدخل في الصلاة حتى يقضي حاجته. وقد يكون ذا الحاجة مثلا يعني عنده دابة في خارج المسجد ويخشى أن تسرق، أهله مثلا في سيارة أو مثلا ولا يحب أن يطيل عليهم ونحو ذلك. قال: والضعيف، كذلك المريض المحتاج إلى الراحة لا يطيل عليهم، هؤلاء معهم. فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال العلماء: هذا يشمل الكيفية والعدد. ففي الكيفية صلي معك، أطل في قراءتك. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في ذات ليلة بخمسة أجزاء وربع، قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وهي الآن خمسة أجزاء وربع تقرأ. فهذا في الكيفية. وفي العدد قال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليصلي ركعة توتر له ما قد صلى. أنت صليت وحدك صلي ما شئت، تريد تطيل تريد تكثر العدد. وقد بسطنا الكلام في هذا في درس ماض عند قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وحديث ربيعة بن كعب رضي الله عنه، وقد سبق في هذا كلام والله أعلم. قال هنا الشيخ بن عثيمين قال المراد بالتخفيف هنا هو ألا يطيل بهم ويجعل صلاته خفيفة، وهذا شامل للقراءة والركوع إلى آخره. قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. هنا في فوائد الحديث صفحة 795 في فائدة الرابعة مهمة جدا، ويعني هذه من دقيق استنباط الشيخ بن عثيمين الحقيقة، وأنا أريد أن نسمع كلامه. يعني هو فوائد جميلة بس أن هذه الرابعة هي دقيقة جدا. نعم رابعا قال حسن،
قال حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم لقرنه الأحكام بعلالها ولقرن الأحكام بعلالها.
نعم النبي فوائد. صلى الله عليه وسلم كان في الغالب يقرن الأحكام بالعلل، يعني بالحكم بالمناسبات، مثل ما يكون أيضا في آيات كتاب الله عز وجل، ختم الآيات بأسماء الله الحسنى أو بغير، هذه فيها لطائف وفيها فوائد فيها مناسبات. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف عدة مرات أن خير من كتب في هذا الإمام القرطبي إمام المالكية في زمانه رحمه الله تعالى في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، ومن المتأخرين الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وأنا أعرف أن سجل في هذا رسائل ماجستير ودكتوراه في مناسبة ختم الآيات عند الشيخ بن عثيمين رحمه الله، وهو يعني بحث عظيم. المهم حتى في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرن الحكم بعلته، يعني قال عليه الصلاة والسلام هنا أمر بالتخفيف، لماذا؟ قال فإن فيهم الضعيفة الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، هذه كلها علل، هذه كلها مسببات من أجلها قال صلى الله عليه وسلم فليخفف. فكون عليه الصلاة والسلام يقرن الحكم بعلته هذا من أدلة بلاغته وحسن تعليمه صلى الله عليه وسلم للناس. طيب ما الفائدة؟ سيذكر الشيخ الآن هنا ثلاث فوائد أرجوك أن تكون نصب عينيك لا تنسى. ما فائدة قرن الحكم بعلته؟ نسمع كلام الشيخ الآن.
قال رحمه الله تعالى ولقرن الأحكام بعللها فوائد. نعم. وهي اطمئنان القلب.
نعم هذا رقم واحد، اطمئنان القلب، يطمئن قلبك ولله الحمد. هذه شريعة عظيمة، حتى يعني قال العلماء لو لم تذكر الحكمة أو لم تعرف الحكمة الحكمة آمنا وصدقنا سمعنا وأطعنا. احنا هذا الكلام هو كلام فلان، هذا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا ذكرت الحكمة والله يطمئن القلب ويستريح ويزداد إيمانا إلى غير ذلك. هذا رقم واحد.
قال وبيان الشريعة، وبيان الشريعة وكمالها.
الله أكبر. نعم هالشريعة شريعة عظيمة في أحكامها وفي توجيهاتها، هذه فيها حكم فيها مصالح، والعلماء كتبوا في هذا قديما وحديثا. إذن بيان عظمة هذا الدين، بيان كمال هذه الشريعة، وما أجمل هذا الكلام. نعم وفي بيان علل الأحكام، هذه الفائدة الثالثة.
قال وفي بيان علل الأحكام بيان شمولية الحكم.
ممتاز، وهذا أيضا مهم أن تعرف أن الحكم عام وشامل، ما هو بس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو في قبيلة أو في قرن، لا، هذا يدلك على أن الحكم عام شامل. أيما إمام صلى بالناس اتق الله يا هذا الإمام، لا تطل على الناس. أنت في هذا القرن في هذا البلد في بلد آخر في شرق العالم في غربه أي مكان، تذكر هذا أنه قد يكون خلفك صغير كبير ضعيف ذو حاجة، هؤلاء الأربعة يجب أنك تنتبه لهم. فكون عليه الصلاة والسلام ذكر هذه يعني العلة وبين السبب، هذا يدل على شمولية الحكم. ما أجمل حقيقة كلام الشيخ رحمه الله. أرجوكم هذه ثلاث علل نستحضرها: اطمئنان القلب، بيان الشريعة وكمالها، شمولية الحكم، هذه ثلاث أمور. نعم لأنه به،
قال لأنه به يمكن القياس عليه ثم إن الحكم إذا لم توجد فيه العلة انتفى الحكم بانتفاء علته.
هذا عاد يعني مسألة أخرى سيذكرها الشيخ ويعني أطال فيها. طيب هو عاد بعدين في الصفحة الثانية قال هل يشترط أن تكون العلة منصوصا عليها؟ قال لا، لكن بمعرفتها يصبح الحكم أقوى إلى آخر. طيب هنا يعني جملة الصغار لا يجوز منعهم من المساجد. نعم. قال في الفائدة السابعة وهذه أيضا من دقيق استنباطات الشيخ، قال حرص الصحابة رضي الله عنهم،
حرص الصحابة رضي الله عنهم صغارا وكبارا وأكوياء وضعفاء على حضور الجماعة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة.
نعم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يذكر علل غير واقعية. يعني من خصوصية هذا الدين أيها الإخوة من معالمه الواقعية. دين الإسلام ليس دين هيلمة، دين يعني بس مجرد كلام، لا، أموره واقعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإمام أنت خلفك سيكون هؤلاء الأربعة، إذن يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله هؤلاء الأربعة كانوا موجودين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلنا على حرص الصحابة رضي الله عنهم على أداء الصلاة جماعة في المسجد. كانوا يأتون بالصبيان بالصغار ويصلون، وكان يأتي الكبير، ومنهم من يهادى بين الرجلين كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الضعيف المريض، ويأتي الكفيف الذي لا يبصر، ويأتي ذو الحاجة، كلهم يأتون ويصلون. هذا يدلكم يا رعاكم الله على حرص الصحابة رضي الله عنهم، هذه من فوائد الدقيقة للشيخ رحمه الله على حرصهم على أداء الصلاة جماعة. طيب نأخذ حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه وعن أبيه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وعن عمرو بن سلمة قال رضي الله عنه قال أبي جئتكم من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، قال فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا، قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني وأنا ابن ست أو سبع سنين. رواه البخاري وأبو داود والنسائي.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث أصله عند البخاري وله روايات كثيرة، وحديث عمرو بن سلمة وليس بن سلمة ابن سلمة الجرمي رضي الله عنه، حدث عن أبيه أنه قدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوفود بعد فتح مكة السنة الثامنة من الهجرة كثرت، تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم القبائل في السنة الثامنة والتاسعة، وأيضا من كانوا قريبا من الأنصار رضي الله عنهم كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتعلمون منه وينقلون ما تعلموه إلى أقوامهم. هنا والد عمرو وهو سلمة رضي الله عنهم أجمعين جاء من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد جئتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا، يعني أنه الصادق المصدوق الحق الذي من جالسه وتعلم منه علم أنه رسول حق ليس بكذب. ولذلك في حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس، يعني خرج الناس، قال فخرجت معه، قال فلما رأيته تبينت أن وجهه ليس بوجه كذاب، يعني أنه باين أنه صادق وأنه لا يمكن أن يكون كذابا، بل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. وهنا كما قال عبد الله بن رواحة لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تأتيك بالخبر، يقول لو ما في آيات ولا شيء، مجرد رؤيته عليه الصلاة والسلام بهاؤه نوره ضياؤه بما أنزل الله عز وجل عليه من القرآن وما أوتي من السنة فهي وحي وإن لم تكن تتلى، كل هذا دليل حق على أنه صدق. ولذلك من رآه وجالسه صلى الله عليه وسلم بتجرد وبحق والله ما يقوم من عنده إلا بالإيمان وبالتصديق وبالمحبة، وقد سبق لنا قصة ثمامة بن أثال عندما هو سيد بني حنيفة لما جاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط في إحدى سواري المسجد هنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عليه الصلاة والسلام ربطه يسمع القرآن وينظر في الصلاة. مر عليه الصلاة والسلام عليه يوما فقال: ما تريد يا محمد؟ إن تعفو تعفو على عن إن تنعم تنعم على شاكر، وإن ترد مالا يصلك، وإن تقتل تقتل ذا دم. فسكت صلى الله عليه وسلم واختار بعدين بعد أيام الأولى فأنعم عليه وفك قيادة، فانطلق إلى أحد حيطان الأنصار فاغتسل ثم جاء معلنا الشهادة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن رآه وجالسه أحبه وعلم أنه النبي حق صدق كما هنا في هذا الحديث. عليه الصلاة والسلام قال له: إذا حضرت الصلاة، ليس المقصود حضرت صلاة يعني وقت الصلاة، لا يعني أنكم قمتم إلى الصلاة، لا المقصود إذا حضر وقتها، إذا حضر وقت الصلاة فليؤذن أحدكم. هنا ما اشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون عالما أو حافظا للقرآن أو كذا، نعم من صفاته المستحبة أن يكون صيتا، أن يكون أمينا كذا وكذا إلى آخره. قال: وليؤمكم أكثركم قرآنا، يعني من يحفظ القرآن، وهذا فيه شرف لأهل القرآن أنهم الأئمة القدوة في الناس، وسيأتينا إن شاء الله الحديث الذي بعده يؤم القوم أكثرهم أخذا للقرآن، فهم الأئمة في الدنيا وبعد الموت. أما في الدنيا فهم الذين يصلون بالناس، وأما في الموت بعد الموت فإنه إذا كثر القتلى كما في غزوة أحد، قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له في كثرتهم قال: قدموهم في اللحد أكثرهم أخذا للقرآن. فأهل القرآن نسأل الله عز وجل عني وإياكم منهم حقا وصدقا، هؤلاء هم المقدمون، مقدمون في الصلاة بالناس، في المجالس، في التكريم. إن من إجلال الله تعالى إكرام حامل القرآن، الأهل القرآن لهم يعني منزلة ولهم مقام، الأدلة في هذا كثيرة ومن ذلك تقديمهم في الصلاة. قال هنا: فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني فقدموني، وهو ابن 6 أو 7 سنين. نكمل هذه الجملة بعد الأذان إن شاء الله تعالى. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، كما ذكرت قبل قليل في هذا الحديث دليل على جواز إمامة الصبي ولو كان صغيرا، لو كان ابن 6 سنين 7 سنين، لكن عاد ينضم إلى هذا أن يكون عارفا بالصلاة. يعني كما قال العلماء، احنا ما نأخذ جزء من حديث ونترك مسألة العلم والفقه بالصلاة. كنت صبي يلعب ويعبث ويصلي بالناس، نعم إذا كان وهو إن شاء الله إذا كان أكثر أخذا للقرآن بإذن الله أن تعلمه وحفظه لكلام الله عز وجل سيسبغ عليه الهدوء والسكينة والفضل والأدب بإذن الله تعالى. لكن صبي جاهل لا يعرف كيف الصلاة ولا يعرف شيء أبدا، هذا لا يصلي بالناس، هذا لابد أن يكون معه العلم. لكن نحن نقول فيما لو حصل هذا، وقد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا حق، يوجد صبي وقد حصل هنا لعمر بن سلمة الجرمي رضي الله عنه، كان عمره 6 سنين و7 سنين. قال العلماء: من أين حفظ القرآن؟ كيف يعني هو صغير وحفظ القرآن؟ وأين قبيلته؟ وأين الرجال؟ قالوا: لأنه كان ذكيا نبيها رضي الله عنه. قالوا: ولأنه كان إذا مر بهم القبائل، تعرفوا أن الجزيرة العربية الناس تتنقل قبيلة كذا ورجل يأتي ومجموعة، فكان يسمع الناس يقرؤون القرآن، الناس تقرأ القرآن سواء في الصلوات سواء في المجالس، فكان رضي الله عنه حفظه سريع، حفظ كثيرا من القرآن حتى فاق قومه، يعني قومه ما حفظوا مثل ما حفظ هذا الصغير. هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، فحق لعمر رضي الله عنه مع هذا الحفظ وأنه سبق قومه أنه يكون عنده علم ومعرفة بالصلاة وبأحكامه. ولذلك كما جاء هنا في الحديث قال: وأنا ابن 6 أو 7 سنين، فقدموه رضي الله عنه للصلاة بالناس. فعلى كل حال كما قال أهل العلم لا يشترط أن يكون الإمام بالغا، وقد جاء في سير كثير من العلماء أنهم أموا الناس أعمارهم 10 سنين و11 سنة، نعم جاء هذا في تراجم كثير من العلماء أنهم كانوا ما شاء الله حفظة لكتاب الله وأم الناس. والدليل هذا الحديث وغيره من الأحاديث التي سنقرأها إن شاء الله في درس الغد. المهم أنه يجوز إمامته. بعض العلماء يقول في النفل فقط، الفريضة لا، الصحيح أنه عام في الفريضة والنافلة، ما دام أنه أكثرهم أخذا للقرآن مع كما قلت ما يعني عنده من العلم والمعرفة، فالحمد لله يصلي بالناس وهو الأولى بذلك، وهو الأولى بذلك. هنا يعني فوائد بس نذكرها على وجه الإجمال. قال في دليل على أن الأذان فرض كفاية وليس فرض عين، لأن لو كان فرض عين لوجب على كل الناس، هذا أمر معلوم. في أنه لا يؤذن إلا الرجال، قال عليه الصلاة والسلام فليؤذن أحدكم، الأذان للرجال. فيه دليل على أن إجابة المؤذن غير واجبة، لأنه لم يقل صلى الله عليه وسلم وليتابعه أحدكم، والمقام مقام تعليم، يعني عليه الصلاة والسلام ذكر الإمامة، ذكر الأذان والإمامة، فلو كان فيه شيء مرتبط بالأذان وهو واجب لما أخر صلى الله عليه وسلم تعليمه، كما يعني ذكر أهل العلم في هذا المجال. نعم، هناك يعني جملة من الفوائد ذكرها الشيخ رحمه الله، إمامة الصبي جائزة ولا يشترط البلوغ. نعم، وذكر الحقيقة يعني جملة من الأحكام تراجع إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يعني نتوقف عند هذا الحد ونلتقي غدا إن شاء الله تعالى. هذا الأخ يسأل يقول إنه أخ فرنسي وجنسيته جزائرية، ذهب إلى مصر يتعلم اللغة العربية وكان يرغب أظن يعود إلى الجزائر، فرجع إلى فرنسا. والله إذا كانت فرنسا محل إقامة له وبيته هناك ومستقر، فإنه لا يجمع ولا يقصر، يصلي مع الناس، لأنها صحيح هو جنسية الأصلية جزائري ولكنه عاش في فرنسا وتعلم في مصر ثم رجع إلى فرنسا ينتظر أن يعني ترتب أوراقه ويعود إلى بلده في الجزائر، هذا عاد أمر آخر. لكن ما دام أنه مستقر وأنه سيبقى في فرنسا ولا شك أكثر من 4 أيام سيبقى يعمل يشتغل، على كل حال هنا يصلي الصلاة في وقتها، وإن كان بجنبه مسجد ويسمع الأذان يجب عليه أن يذهب وأن يصلي مع الجماعة. السؤال الذي بعده سؤال مكرور ودائما يعني يصل، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده، اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. اللهم اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، صغيرها وكبيرها، أولها وآخرها. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الصالح الذي يبلغنا حبك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله يا فارج الهم يا كاشف الغم. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يسر اللهم أمورنا وحقق آمالنا. اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم نور على أهل القبور من المسلمين قبورهم، اللهم آنس وحشتهم، اللهم اجعلها رياضا من رياض الجنة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم برحمتك نستغيث، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، يا أرحم الراحمين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، يا من وسعت رحمتك كل شيء، يا من أنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عن الذل لخلقك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اجعلنا ممن تقول لهم بعد قيامنا من هذا المجلس قوموا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا اتباع الكتاب والسنة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع لنا بين صلاح الظاهر والباطن، اللهم اجمع لنا بين صلاح الظاهر والباطن، اللهم اجمع لنا بين صلاح الظاهر والباطن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.